النسل يموت، واحد يموت يعني يقول سودة براسه من النوم، وهي صفة ذميمة من طلبة العلم إذا كانوا في الحلقة. نعم، ما ينبغي لهم أن يناموا ولا أن ينعسوا، لكن إذا كان غصبا عليهم فهم يعذرون، ولكن يحاولون أن يطردوا ذلك. السنة هي النعاس يعني مقدمة النوم، والنوم هو الاستغراق في النوم، فالرب عز وجل لا تأخذه السنة ولا النوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. لكمال حياته لا يحتاج إلى النوم، نحن نحتاج إلى النوم لأن حياتنا ناقصة، نحتاج إلى نوم نستريح به من تعب سابق ونستجد به النشاط لعمل مستقبل. أما الرب عز وجل فإنه لا يحتاج إلى ذلك. لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، كذلك لكمال قيوميته، هو القائم على عباده. لو أنه جل وعلا جاز عليه النوم أو النعاس، أين يكون تدبير العباد في ذلك الوقت؟ لمن؟ لا يمكن. فهو عز وجل لكمال قيوميته لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم، بل هذا ممتنع غاية الامتناع أن يكون سبحانه وتعالى ينام أو تأخذه السنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام بعده ولا ينبغي له أن ينام. وكلمة لا ينبغي في القرآن والسنة معناه الشيء الممتنع غاية الامتناع، لا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه سبحانه وتعالى. والذي يكون بيده رفع القسط وخفضه لا بد أن يكون دائما لا تأخذه السنة ولا النوم. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الجملة تدل على عموم ملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض، وعلى اختصاص الله تعالى بذلك الملك. أما عموم الملك فهو قوله، نقول من قوله ما في السماوات، لأن ما من أسماء الموصول، من أسماء الموصولة فهي للعموم، وأما انفراده بالملك فهي معقولة من تقديم الخبر له ما في السماوات وما في الأرض، ففيها عموم ملكه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من استفهام بمعنى النفي. من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدر يشفع إلا بإذن الله، وذلك لكمال سلطانه، لكمال سلطانه وعظمته، ما حد يتكلم ولا بالشفاعة إلا بإذنه. ولهذا ملوك الدنيا كلما كان الملك أهيب في صدور الناس تجد الكلام في مجلسه إيش، أكثر ولا أقل؟ أقل، يهابون حتى كلام، ما يبدون يقولون تبي قهوة تبي أكل تبي كذا، لعظمته عنده. الرب عز وجل لا أحد يشفع ولو كان أقرب الخلق إليه وأعظمهم عنده منزلة، لا أحد يشفع إلا بإذن الله. لماذا؟ أجب: لكمال سلطانه عز وجل. كمال السلطان ما حد يتكلم إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه أيضا جملة تدل على عموم علمه سبحانه وتعالى، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، فكل ما كان وما يكون فالله عالم به. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال بعض العلماء: من علمه أي من معلومه. فعلم مصدر بمعنى اسم مفعول، كما في الحديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مردود. فعلم بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء. وقيل المعنى: لا يحيطون بشيء من علم الله أي ما يعلمون شيئا عن الله إلا بما شاء، يعني ما نعلم شيئا من أسمائه ولا من صفاته ولا من أفعاله إلا بما شاء. والصحيح أن الآية شاملة لهذا وهذا، فنحن لا نحيط بشيء من معلوماته ولا بشيء مما يتعلق بعلم ذاته وأسمائه وصفاته إلا بما شاء. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي دون العرش وأقل منه بكثير، وهو واسع للسماوات والأرض. السماوات كم؟ سبع. وهي واسعة ولا لا؟ واسعة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شوف المسافات بين الأرض وبين السماء الدنيا، والمسافات بين السماء الدنيا والثانية، وبين الثانية والثالثة، وبين الثالثة والرابعة، وكلما اتسعت المساحة ازداد الكبر، أليس كذلك؟ قشرة البيضة العليا أوسع من الصفرة التي في جوفها، والبياض الذي في تحت القشر أوسع من الصفرة. إذن إذا كان الكرسي محيطا بالسماوات والأرض معناه أنه عظيم جدا وهو دون العرش. ولهذا جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. وش الحلقة؟ حلقة الدرع، حلقة من جنس حلقة السلسلة صغيرة، ألقها في فلاة من الأرض تشغل نصف الفلاة أو ثلاثة أرباع الفلاة، صح؟ لا شيء، ليست بشيء بالنسبة للفلاة. السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. الله أكبر، يعني شيء ما تصور عظمة المخلوقات العظيمة. ماذا تدل عظمة هذه المخلوقات؟ تدل على عظمة الخالق جل وعلا، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، كما أن عظم المصنوع من صنعنا يدل على عظم الصانع. فالرب عز وجل إذا كان كرسيه قد وسع السماوات والأرض فما بالك بالعرش، وهو دليل على عظم الله عز وجل وكمال قدرته. ولا يؤوده حفظه، الجملة يؤوده بمعنى يثقله، حفظهما حفظ السماوات والأرض بما فيهما من المخلوقات التي لا يحصي أجناسها إلا الله، فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها. لا يثقل الرب عز وجل، لا يثقل الرب عز وجل حفظ هذه السماوات والأرض لكمال علمه وكمال قدرته، وكونه حافظا فيه كمال الرحمة وكمال الإحسان. فهو لكمال العلم والقدرة والرحمة والإحسان يحفظ السماوات والأرض ولا يثقله حفظ السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما. ثم قال عز وجل: وهو العلي العظيم. سبحانه وبحمده، من هذه عظمة مخلوقاته وهذه عظمة صفاته، فهو العظيم بكل معنى العظمة. وهو العلي بذاته وصفاته، أما العلي بذاته فهو فوق كل شيء، ليس فوق الله شيء وليس مع الله شيء، بمعنى إنه ليس شيء محاديا لله وليس شيء فوق الله، بل كل شيء تحت الله عز وجل. انتبه، كل شيء فهو تحت الله سبحانه وتعالى. هذا علو الذات. فإن قلت: أليس قد ثبت في الحديث الصحيح أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن؟ فهل يلزم من ذلك أن يكونوا محادين له؟ الجواب: لا، لا يلزم. هم على يمين الرحمن لكنهم تحت، ولا يلزم من أن يكونوا محارين له، لأن الله عز وجل له العلو المطلق من جميع الوجوه، والعلو معناه أنه لا أحد يساويه، بل كل شيء فهو تحت الله عز وجل. كذلك أيضا له العلو علو الصفات. مش معنى علو الصفات؟ معناها قوله تعالى ولله المثل الأعلى، كل صفة عليا وكمال ليس فيها نقص في وجه من وجوه فإنها لله سبحانه وتعالى. بهذه المعاني القليلة التي تبين بها شيء من معاني هذه الآية العظيمة، يتبين وجه كون هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. شوف ولا يؤذوا حفظهما لم يزل عليهم، إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، لأنه قرأ فيها ولا يؤذه حفظهما. إذن أنا ممن في السماوات والأرض، فحفظ الله عز وجل لي لا يقتلني، لا يقتله عز وجل. ولهذا صار من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن من قرأها دبر كل صلاة، دبر صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. المعنى أنه إذا مات دخل الجنة، هذا المعنى. الأحياء ما دخلوا الجنة، لكن إذا مات دخل الجنة، وهذا دليل على فضلها، وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأها خلف كل صلاة مكتوبة، يعني يقرأ آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة. وكذلك ينبغي أن يقرأ معها قل هو الله أحد. وكذلك ورد في بعض الأحاديث قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهذه آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ينبغي الإنسان أن يقرأها دبر الصلوات المكتوبة. الله أعلم.
رحمه الله تعالى. وعن مالك بن الحوير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن مالك بن الحوير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحوير رضي الله عنه قدم وافدا مع نحو 20 رجلا من قومه، وكان قدومه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى غزوة تبوك. يقول فمكثنا عنده نحو 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال له عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى أهليكم فعلموه وأدبوه. وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إرشادات، منها إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ومنها صلوا كما رأيتموني أصلي. قولوا صلوا كما رأيتموني هذا يعود إلى كيفية الصلاة، كيفية الصلاة في أقوالها وأفعالها وأوقاتها. وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، وأن كل ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نفعل كما فعل. ولكن بعض أهل العلم عارضه بحديث المسيء في صلاته وقال إنه لا يجب من الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان هناك شيء واجب لعلمه هذا الرجل الذي قال والله لا أحسن غير هذا، فلما لم يعلمه علم أنه لا يجب سوى ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. وحديث المسيء في صلاته هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولكن لا يصح هذا ولا هذا. لا يصح أن نقول كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو واجب استنادا إلى قول صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يصح أن نقول لا يجب سوى ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، فإن هذا منقوص. هذا ابن مسعود يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا واضح بأن التشهد فرض، ومع ذلك ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن، مع أن ذلك لم يذكر في حديث المسيء، بل قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وإن كان في بعض الروايات بغير صحيحين اقرأ بأم القرآن، لكن الصحيح المحفوظ اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأما قولها عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، فإن فيه أشياء غير واجبة مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله بالإجماع، فدل هذا على أن هذا الحديث صلوا كما رأيتموني يصلي يتوجه إلى الأمر الوجوبي فيما يجب والأمر الاستحبابي فيما يستحب. ويستفاد من هذا الحديث الاقتداء بالفعل لقوله صلوا كما رأيتموني، وهذا كقوله وهو يفعل المناسك لتأخذوا عني مناسككم. فالتعليم يكون بالقول ويكون بالفعل، والتعليم بالفعل أقوى تصورا من التعليم بالقول، لأنك لو أردت أن تشرح لإنسان ما كيفية الصلاة مثلا أو تقوم وتصلي أمامه، أيهما أقوى تصورا وأقرب فهما؟ أن تصلي أمامه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يعلم الناس بالقول وأحيانا يعلمهم بالفعل. نعم.
وعن عمران بن حصين.
طيب، استفاد من هذا الحديث فائدة مهمة، وهي أنه يؤمر الإنسان بأن يتعلم كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أمرنا أن نصلي كما صلى فلا طريق لنا إلى أن نصلي كما صلى إلا بالعلم. حينئذ نقول إنك مأمور بأن تتعلم صفة الصلاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه
ابن عندك.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومر. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقته.
حديث عمران بن حسين رضي الله عنه كان أصيب بمرض البواسير، والبواسير داء معروف في المقعدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، لأن هذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرضى، فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قوله صل قائما فإن لم تستطع، المراد بذلك صلاة الفرض، لأن صلاة النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيها قائدا وإن كان قادرا على القيام، لكنه يكون أجره على النصف من أجر صلاة القائم، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع لماذا نعرف عدم الاستطاعة؟ هل معنى أنه لا يمكن أن يعتمد قائما أبدا، وإن معناها أن يستطيع لكن بمشقة شديدة لا يستحضر معها ما يقول في صلاته، أو أن المراد أقل مشقة. فهذه ثلاث حالات: هل نقول إذا شق عليك القيام أقل مشقة فصل قاعدا، أو نقول إذا تعذر القيام بحيث ما يتمكن أبدا من القيام من كثرة ظهره مثلا فصل قاعدا، أو نقول إذا شق عليك القيام مشقة توجب انشغالك عما تقول في صلاتك فصل قاعدا. نقول هذا الأخير هو المراد، يعني إذا كنت لو وقفت شق عليك ذلك مشقة شديدة بحيث ما تدري ما تقول، أو إذا وقفت صار في رأسك دوران فاسقط وما أشبه ذلك فصل قاعدا. إذا تمكنت أن تصلي قائما على عصا أو مستندا إلى جدار أو إلى عمود هل يلزمك؟
نعم
يلزمك. يلزمك أن تستند إلى جدار أو نحوه، أو تعتمد على عصا ونحوه. طيب إذا استطعت أن تقف قائما لكن منحنيا فيك ألم في ظهرك تدفعه لكن منحنيا، تفعل ولا تجلس؟ تفعل، تقوم ولو منحنيا حتى لو كان انحناؤك كانحناء الراكع تقوم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما. فإن لم تستطع فقاعدا، ولكن كيف تقعد؟ هل تفترش أو تتورك أو تقعي أو تتربع؟ نقول تتربع، إذا صليت قاعدا فتتربع مثل تربعي الآن، يعني يسمونها الناس عندنا فخ، لأنه يبسط فخذيه فيبسط فخذيه ويضم ساقيه إليهما فيكون متربعا هكذا ويومي بالركوع والسجود، لكن يكون متربعا في حال القيام وفي حال الركوع. أما في حال السجود فسيسجد، وفي حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد سيكون جلوسا على العادة. فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا لم تستطع الصلاة قاعدا فعلى جنب. ونقول في عدم الاستطاعة قائما كما قلنا في عدم الاستطاعة قائما. تصلي على جنب، على أي الجنبين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أي، على جنب، يجزي على الجنب الأيمن وعلى الجنب الأيسر، لكن الجنب الأيمن أفضل ثم الجنب الأيسر. فإن لم تستطع أن تصلي على جنب، أحيانا ما يستطيع المريض أن يصلي على جنب يكون مستلقيا فيصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن يصلي كذلك، يعني ما يقدر يومي برأسه ولا بعينه، فإنه يصلي بقلبه، يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر، يقول الله أكبر وينوي أنه ركع ويقول سبحان رب العظيم، ويقول سمع الله لمن حمده وينوي أنه رفع بالنية، لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا عجز عن الأفعال سقطت الصلاة فلا وجه له، الصواب أنه إذا عجز عن الأفعال طولب بالأقوال. طيب إذا كان ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع يتكلم ولا يتحرك كما لو أصيب والعياذ بالله بشلل، فماذا يصنع؟ ينوي بقلبه، حتى القول ينوي القول بقلبه والفعل بقلبه، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكيف يومي برأسه؟ في الركوع ينحني وفي السجود ينحني أكثر، فإن لم يستطع الإيمان بالرأس أو ما بالعين عند بعض أهل العلم، لأنه ورد فيه حديث لكنه ضعيف فأخذ به الفقهاء رحمهم الله، قال يومي بعين. وهل يومي بأصبعه؟ لا، الإيماء بالإصبع ما وجدت له أصلا لا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، لكن العامة استحسنوه، العامة استحسنوه، قالوا لأن الإصبع مثل البدن، احنوا شوي في سراك السجود ضمه السلفات الوقوف عدله ويسرقه يصير كأنه يصلي، نعم، لكن هذا استحسان عامي لا يعتمد عليه، الاستحسان العامي لا يعتمد عليه، ما دام لا أصل له في السنة ولا في كلام أهل العلم فإنه لا يعتمد عليه. وأما في الحديث الآخر الذي ذكر المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مريضا يصلي على وسادة فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخطر من ركوعك، فهو دليل على أنه لا ينبغي للمريض إذا عجز عن الوصول إلى الأرض أن يضع له وسادة يسجد عليه، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو موقوفا، وذلك لأننا منهيون عن التكلف، وهذا من التكلف، فما دام الله تعالى قد أوسع علينا والحمد لله النوم ما حاجة نجيب وسادة نسجد عليه. نعم لو فرض أن إنسانا مصابا بوجع برأسه أو بعينه ولا يستطيع أن يتحرك إلا إذا شد رأسه فهو يضع الوسادة لا لأجل أن يسجد عليها لكن لأجل أن يلين رأسه، فهذا يكون الغرض ليس هو التعبد ولكن الغرض هو التطبب لا بأس به، أما إذا كان من أجل أن تسجد عليها تعبدا لله تعالى فإن هذا لا ينبغي، ولهذا قال أهل العلم أنه يكره أن يرفع وسادة يسجد عليها. كأن المؤلف رحمه الله أتى بحديث عمر بن حسين بعد حديث مالك ليبين أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي مخصوص بهذا الحديث وأمثاله، أن من لا يستطيع أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي بحسب استطاعته وحاله، واعلم أن الصلاة ما تسقط عن المريض أبدا ما دام عقله ثابتا، لكن إذا قدر أن هذا المريض ما يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يجتنب النجاسة في بدنه أو ثوبه أو مصلاه فماذا يصلي؟ يصلي على حسب حاله، نعم يصلي على حسب حاله حتى بدون وضوء وبدون تيمم وبدون طهارة في بدنه أو ثوبه، وهذه مسألة يا أخواني كثير من العامة يبقى في المستشفى أو على فراشه في بيته مريضا لا يصلي، ولكن ليش؟ قال والله ثياب نجس، الدين نجس، فراشي نجس، هذا ما هو عذر، هذا لو يموت وهو ما صلى على خطر، ولذلك يجب أن يبين للناس أنه يصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم. طيب وهل يعيد إذا صلى على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم ولا اجتناب نجاسة إذا عافاه الله هل يعيد؟ ما يعيد، لأنه قد فعل ما أمر به فاتق الله ما استطاع.
قال تعالى لا بسجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا اللفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. هذه ثلاثة أنواع من السجود: سجود السهو، سجود التلاوة، وسجود الشكر. أما سجود السهو فسببه أن يسهو الإنسان في صلاته، وأما سجود التلاوة فسببه إذا مر بآية السجدة وهو يتلو القرآن أن يسهو، وأما سجود الشكر فسببه أن تتجدد له نعمة أو تندفع عنه نقمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم سجود التلاوة والشكر. واعلم أن السهو المضاف إلى الصلاة يكون على نوعين: تارة يتعدى به، وتارة يتعدى بعن. فإن تعدى بعن فهو مذموم ومتوعد عليه في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون، السهو عن الصلاة هو إضاعتها وعدم الاهتمام بها وعدم العناية بها. ولهذا قال بعض أهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. كما حمد بعض أهل العلم، كما حمد الله حيث قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه لقال الظالمون هم الكافرون صار كل ظالم كافر، كافرا ولو كان ظلمه لا يخرجه من الإسلام. المهم أن الله عز وجل توعد الذين هم عن صلاتهم ساهون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم يصلون لكنهم لا يهتمون بصلاتهم، يفرطون في الواجب أو يفعلون المحرم ولا يهتمون به. فإذا كان الوعيد لمن يصلي وهو ساهٍ عن صلاته، فما باله بمن لا يصلي أبدا والعياذ بالله، لأنه أعظم وأشد. أما السهو في الصلاة فإنه سهو يكون فيها لا عنه، بأن ينسى الإنسان شيئا منه أو ينسى فيزيد شيئا ليس منه. والنسيان على هذا الوجه أمر جبلي طبع عليه البشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينسى لا شك كما ينسى البشر، لكن ما طريقه البلاغ لا يمكن أن ينساه، وإن نسه تذكره. سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في الليل فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، ذكرني آية كنت أنسيتها، وفي لفظ كنت أسقطتها، أسقطها نسيان. وإنما قال الآية أنسيتها ولم يقل نسيتها، لأن هذا لا ينبغي في الآية إذا نسيتها أن تكون نسيتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول نسيت نسيت، لأن كلمة نسيت كما يقول العامة كالهم نسانية. كلمة نسيت تدل على أن هناك شيئا من الإهمال، فلهذا قال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا. لكن في الأفعال يصح أن تقول نسيت أن أسجد، نسيت أن أركع وما أشبه ذلك. ولهذا لما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أن سلم قبل أن يتم صلاته قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت تذكرون. والمهم أن السهو في الصلاة وهو الذهول عن بعض ما يجب فيها أو عن فعل ما يحرم فيها بحيث يفعله، هذا أمر طبيعي جبلي، كل البشر ينسون، كل البشر ينسون. ذكر المؤلف رحمه الله في باب سنة السهو حديث عبد الله ابن بحينة. بحينة اسم أمي واسم أبيه مالك، فهو عبد الله بن مالك ابن بحينة، فهو عبد الله ابن مالك ابن بحينة. كيف أحرف ابن؟ بالجر ولا بالرفع؟ فهو عبد الله ابن مالك ابن بحينة، ابن بحينة. نعم. وقد ذكر العلماء في هذه المسألة من باب الفائدة أنه إذا كان الاسم الثالث اسم الجد، إذا كان اسم الثالث اسم الجد، فإن كلمة ابن الثانية تكون في الإعراب تابعة لابن، تابعة لما أضيفت إليه ابن الأولى، تابعة لما أضيفت إليه ابن الأولى. وأيضا إذا كان مضافا لاسم الجد فإن الاسم الذي قبله لا ينوى. وأيضا فإنه يكتب، تكتب الهمزة في ابن بين الاسم الأول الذي وضفه إلى ابن وبين الاسم الثاني، فهذه ثلاثة حروف. مثلا إذا قلنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نعم، أو هذا مضاف، مثل عبد الله، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، صح. انتبه، محمد عبد الله ابن عباس، وش أقول باللي بعدها؟ ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. لكن عبد الله بن ابن مالك بن بحينة يقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فنون مالك ونجعل ابن تابع للاسم الأول ونفصل بينهما بماذا؟ بالهمزة. هذا هو الفرق. عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الناس فلما قضى الصلاة وانتظر، نعم، وقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم مكان ما نسي من الجلوس. تبر الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر فقام من الركعة الثانية ولم يجلس التشهد الأول، وقام الناس معه، فلما انتهت الصلاة ما بقي إلا أن يسلم، سجد سجدتين يكبر كلما سجد وكلما رفع ثم سلم. المسألة واضحة. فيستفاد من هذا الحديث أن التشهد الأول ليس بركن، التشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركنا ما صحت الصلاة إلا به، لوجب الرجوع إليه حتى تصح الصلاة، لكنه واجب، واجب. خلافا لمن قال إنه يستدل بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع إليه، ولو كان واجبا لرجع إليه، ولكن الصحيح أنه واجب، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده إلى آخره، وهذا صحيح بأن التشهد فرض. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه، لا يرجع إليه. لماذا؟ لأنه واجب فيسقط بالنسيان، ولو رجع إليه لزاد في صلاته. وهل يحرم الرجوع إذا استتم قائما أو لا يحرم إلا إذا شرع في القراءة؟ قولان لأهل العلم. والصواب أنه بمجرد ما يستتم قائما يحرم عليه الرجوع، سواء قرأ أم لم يقرأ، لأنه لا دليل على التفصيل. وفي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن استتم قائما فلا يرجع، وعليه السهو. إن استتم قائما فلا يرجع وعليه السهو. والنهي الأصل فيه التحريم، فالصواب أنك إذا استتمت قائما ما ترجع. طيب، إن ذكرت قبل أن تستتم قائما ترجع؟ نعم ترجع، ولكن هل عليك سجود السهو؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: إنه إذا نهض عن حد الجلوس وجب عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو إذا نهض عن حد الجلوس، يعني ارتفع بحيث تفارق إليتاه عقبيه، لا منهض ولا استتم، يرجع ويسجد للسهو. ولكن حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه يقول إنه لا سهو عليه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا سهو عليه. والحديث فيه كلام، فإن من أهل العلم من ضعفه، ولكن الصحيح أنه لا يصل إلى درجة الضعيف. فالفقهاء رحمهم الله قالوا إنه لما ارتفع عن مكان الجلوس صار زائدا في صلاته فوجب عليه سجود السهو. والحديث يقول لا سهو عليه، ووجهه والله أعلم أن النهوض ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود ما هو القيام، ولم يصل إلى حده، فكأن هذه الزيادة ملغاة، لأنها في الواقع ما هي مقصودة، وإنما هي وسيلة إلى أن يصل إلى القيام. وعلى كل حال في هذه الصورة نقول السجود لا يجب، وإن سجد بناء على ما قال الفقهاء من أجل أن الحديث فيه كلام وضعف فلا حرج عليه. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام إذا قام عن التشهد الأول سهوا، يجب. الدليل أن الصحابة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه واجب لنهاهم أن يدعوا الواجب وهو التشهد من أجل المتابعة التي ليست واجبة، لأنه لا يترك الواجب وهو التشهد إلا بواجب. وعلى هذا فيجب على المأمومين إذا قام الإمام عن التشهد الأول سهوا يجب عليهم أن يقوموا معه، ولا يحل لهم أن يتخلفوا عنه. ويدل الحديث بالإمام على أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فإنه لا ينبغي للمأموم أن يجلس للاستراحة ولو كان يراه. وبهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جلسة الاستراحة حتى عند من يرى أنها مشروعة مطلقا إذا كان مأموما فإنه لا يتابع إمامه، فإنه يتابع إمامه في عدم الجلوس، كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس إمامه فإنه يتابع إمامه في الجلوس. ومتابعة الإمام لها أهمية. ويستفاد من هذا الحديث أن سجود السهو لمن ترك التشهد الأول يكون متى؟ قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما سجد قبل السلام اثر التشهد الأول وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صار محله قبل السلام. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ ذهب أكثر